بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السابع من شرح منظومة فقه النوازل في مسألة، وهي مسألة مشهورة عند المعاصرين. مسألة إيش؟ مسألة معالجة مياه الصرف الصحي، هل تطهرها ولا لا؟ تمام. أولا، صورة المسألة وسبب المسألة. الآن تعرف استهلاك المياه كثير، الصرف الصحي هذا الواحد وكميات الواحد، بس الله يكرمكم، شدة السيفون هذه قد كم لتر تطلع مع شح المياه، تمام، والحاجة لها والمصانع تستخدم وما أدري إيه. فهذا الأمر أحوج الناس إلى البحث عن طريقة مياه الصرف الصحي، دي الكميات اللي رايحة ليش ما نستفيد منها. فجاءت فكرة معالجة مياه الصرف الصحي بحيث ترجع قابلة وصالحة للاستخدام. طيب، هذه هي المسألة. يقول الناظم: إن بالعلاج اكتمل التطهير لماء صرف حكمه يصير لأصله خلاف بكر الغيهبي، قلت لعله وفاق المذهب. تطهير مياه الصرف الصحي بالمعالجة. أول مسألة نقول: شرط المسألة أمران. الأول اكتمال التطهير، لهذا يقول إن بالعلاج اكتمل التطهير، لأنه هذا العلاج عندهم هم أهل الاختصاص مراحل، يقول في مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، مرحلة أولى يتخلص من بعض الأشياء، المرحلة الثانية. فنحن نتكلم الآن عن حالة اكتمال التطهير، أنه فعلا يقول هذا رجع يعني متخلصا من جميع ما فيه من رواسب وعوالق. المسألة، الشرط الثاني أن تكون المعالج، أن يكون ذلك بالمعالجة، مواد كيميائية وما أدريش. أما إذا كانت التطهير بالمكاثرة والصور اللي ذكرها الفقهاء إذا صب عليه ما ندري، هذه ليست محلا لبحثنا. ما حكمه؟ نقول الأكثر من المعاصرين يرون أنه يطهر. يقول ما دام خلاص النجاسة حكم يدور مع التي وجودا وعدما. يا أخي النجاسة ما لا وجود في الماء هذا، خلاص الماء إذن رجع إلى أصله وصار طهورا. ولهذا يقول بالعلاج اكتمل التطهير لماء صرف حكمه يصير، تمام، يعني في حكمه يصير لأصله، طيب لأصله وهو كونه طهورا. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو قول الشيخ بكر وزيد أنه لا يطهر، قال خلاف بكر الغيهبي. بكر الغيهبي الشيخ بكر وزيد، ويكتب بكر بن أبو زيد كذا وكذا آل غيهب، تمام. فيقول الشيخ أنه لا يطهر. قلت لعله وفاق المذهبي. ليش وفاق المذهبي؟ لأن الأصحاب ينصون في طرق تطهير الماء أن الماء لا يطهر إلا بصب ماء عليه، أما إذا صب غير الماء عليه فطهره فإنه لا يطهر. فلهذا نقول لعله يفاق المذهب. هنا يعني ليش قلت لعله؟ شوف يا شيخ، المسائل المذهب في مسائل منصوصة في الكتب ومعتمدة عند الأصحاب، طيب، وفي شيء ما نص عليه الأصحاب وأنت تجي وتخرجه، وهذا التخريج لا يكون في الغالب قطعيا. في أشياء قطعية واضحة أنه هذه كذا فرد من أفراد العموم، يعني يقول لك من سهى في صلاته تمام فعليه أن يسجد. طيب تقول سؤال، طيب في واحد في زماننا الحاضر بعد ما تطورت الطيارات وكذا وسهى، هل ينطبق على نفس الحكم؟ يقول قطعا، فهذا لا يحتاج حتى إلى مجتهد مذهب. لكن هنا ما تقول أنه هو المذهب، وإنما تقول لعله، وهذا الفرق بين البحث والنص. يقول بيان أن البحث غير نصي وما له في سيره من نصي، تمام، فهو كقول العالم المفتش لم أرى هذا النص عنه فتش إلى آخره، تمام. طيب ليش هذه المسألة مثلا نقول فيها لعله؟ هنا تنبيه مهم جدا يغفل عنه كثير من المتمذهبة، وهو أن المذهب صحيح فيه قياس المذهب وفيه قواعد المذهب، وقد تكون قواعد المذهب تقتضي كذا وكذا، لكن هذه القواعد قد تترك، تمام. عندنا في دليل الاستحسان، طيب الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها وعن مقتضى قياس المذهب لاعتبارات، تمام، الاعتبارات إما اعتبارات هذه دليل خاص، إما اعتبارات هذه الضرورة، إما من الاعتبارات هذه الحاجة العامة للناس، تمام. يقول ثم العدول سمه استحسانا أي عن نظير خذ به أحيانا. ولهذا قال في المختصر التحرير في الشرح قال وقد عمل به أحمد في بعض المسائل. فمجتهد المذهب قد يبدو له في مسألة أن مقتضى القواعد الشرعية العامة التي يقول بها المذهب أو مقتضى أحوال عرضت لهذا الفرع الفقهي تقتضي أن يخرج به عن قياس المذهب، تمام. ولذلك يجي كثير من الناس يقول مثلا مسائل مثلا يقول أو الأوراق النقدية هل كذا تجب، نقول بعض الأشياء حتى لو كانت سطور يعني القواعد المقررة والمدونة تقتضي كذا، لكن هناك أشياء احتفت بهذا الفرع الفقهي تقتضي بالفقيه أن يخرج به عن مقتضى القواعد العامة، ولا يكون حينئذ قد خالف المذهب، بل يكون عاملا بالاستحسان وهو العدول بالمسألة عن نظائر. طيب من اللي يحق له ذلك؟ طبعا مجتهد المذهب مو أي واحد، تمام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.